بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فيما ذكرنا من طرق الوصول إلى الله سبحانه وتعالى في هذا المبحث الخامس من مباحث هذه الدورة في علم التصوف، ذكرنا عدة طرق. أولها طريق الإرادة، ثانيها طريق الجذبة، ثالثها طريق المحاسبة، رابعها طريق التوجه والمراقبة، خامسها طريق المجاهدة، سادسها طريق الجوع والصمت والسهر والعزلة، سابعها طريق الخلوة والعزلة، ثامنها طريق التخلية والتحلية أو التصفية والتزكية، وتاسعها طريق الذكر. وبقي لنا مما اخترناه لعرضه في هذه الدورة ثلاث طرق من طرق الوصول: طريق السير بالأسماء والصفات، وهذا هو العاشر، والحادي عشر طريق الصحبة، والثاني عشر طريق الخدمة، وهو ما سنعرض له في هذا اللقاء لنختم به هذا المبحث. أما طريق السير بالأسماء والصفات فهو نوع من أنواع السير والسلوك عند الصوفية، وهو مغاير للذكر بالأسماء والصفات وإن كان مبني عليه. يعني اللي هيسير بالأسماء والصفات هيذكر بالأسماء والصفات ثم يزيد على هذا الذكر بالسير. بالاسم الذي يسير به ويذكر به، فهناك فرق بين الذكر بالأسماء والسير بالأسماء. الذكر بالأسماء أن تذكر الله باسم من أسمائه، كأن تقول يا رحمن يا رحمن، يا رحيم يا رحيم، يا حي يا حي، قيوم قيوم، وهكذا. ذكر وله ثوابه وله أثره في القلب. ولكن السير به الأسماء أمر آخر. يبقى الذكر بالأسماء يدخل في طريق الذكر، أما السير بالأسماء والصفات فهو طريق مستقل في السير إلى الله، يصل به السائرون به إلى الله سبحانه وتعالى. حتى إنهم قسموا السير والسفر إلى الله إلى أربعة أصفار: السفر إلى الله، والسفر في الله، والسفر في حضرة الأحدية، ثم السفر عن الله. كما تذكرون نحن قلنا إن نقطة البدء في طريق الصاعد الهابط أو طريق الترقي والتدلي بنبدأ من خلق بخلق حتى نترقى إلى حق بحق، ثم نتدلى إلى حق بخلق وخلق بحق. فين بقى الأصفار الأربعة دول؟ السير إلى الله اللي هو السير من النفس إلى الله سبحانه وتعالى، السير من الخلق إلى الحق، ده اللي بيبقى السفر الأولاني أو السير الأولاني، السير إلى الله. السير إلى الله يعني غايتنا أن احنا نوصل في الآخر إلى الله. السير إلى الله بيبدأ منين؟ من خلق بخلق، بعد السير إلى الله، السير من الخلق إلى الحق. وبعدين لما يصل بعد أن يفنى عن النفس وعن الأكوان، طالع بقى صاعد في مقامات السير كلها حتى يصل إلى حق بحق. حق بحق ده في حضرتين، حضرة الواحدية اللي هي شهود ذات مع الأسماء والصفات، شهود الذات الإلهية مع الأسماء والصفات، وده يبقى هو ده السير في الله، وده يبقى السير في الله فوق هو بحق بحق. وبعدين هينتقل بعد أن يتم سيره في الله اللي هو السير بالأسماء والصفات، هو في أعلى نقطة الوصول والسير حق بحق، هينتقل من شهود حضرة الواحدية اللي هو شهود الذات مع ملاحظة الأسماء والصفات وتجلياتها وتجليات الأفعال، هينتقل إلى حضرة الأحادية، لأنه هو شغال بالسير بالأسماء والصفات، بيبتدي صحيح بلا إله إلا الله الذكر، وبعدين بيبتدي السير بالله، وبعدين هينتقل في اسم 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 اسم، وكل اسم هو بيسير فيه بيحاول أنه يتحقق بعبودية الله، بالعبودية لله بهذا الاسم، يتحقق بأنه عبد الرحمن، أنا عبد الرحيم، أنا عبد الحي، أنا عبد القيوم، أنا عبد السميع، أنا عبد البصير، وهكذا. فإذا أتم سيره بالأسماء وتحقق بالعبودية لها اسما اسما، يرجع تاني لعبد الله، واسم الله هو الاسم الجامع لكل الأسماء والصفات، ولازم نسمي الاسم الجامع لأنه هو الجامع الأسماء الجمال والجلال والكمال. فلما يرجع إلى حضرة الله سبحانه وتعالى، ينتقل بقى بعد ما كان في حضرة الواحدية، أن الله سبحانه وتعالى واحد في ذاته واحد في أسمائه وصفاته، لما ينتهي في سيره إلى عبد الله ويحاول يتحقق بأن يكون عبدا لله، يدخل كده في مرتبة جديدة من السير اللي هو السير الثالث، السير في حضرة الأحدية اللي هو شهود الأحدية، أن الله سبحانه وتعالى أحد، يشهد الذات بقطع الالتفات عن الأسماء والصفات. يبقى السير إيه؟ الثالث. السير الأولاني سير من الخلق إلى الحق، وبعدين سير في الحق، السير بالأسماء والصفات في شهود حضرة الواحدية، وبعدين ينتقل إلى حضرة الأحدية اللي هي شهود الذات مع عدم الالتفات للأسماء والصفات، وبعدين يبتدي بقى يتدلى، ينتقل إلى البقاء بالله، وبعدين بقاء البقاء والفرق الثاني اللي به السير عن الله، السير من الحق إلى الخلق مرة أخرى. ولكن في الفرق الثاني بقى، في الفرق الأولاني اللي هو خلق بخلق في حال غفل عن الحق، فهو خلق بخلق وحدوة الأنفس الشح، إنما هو في الفرق الثاني هيبقى حق بخلق وخلق بحق، فلا يحجبه حق عن خلق ولا خلق عن حق، وربنا حققنا بهذه المعاني. يبقى أدي السير بالأسماء والصفات ومكانه في عملية اللي هو إيه؟ الترقي من خلق بخلق إلى حق بحق ثم التدلي. وهو رجع بقى، ده رجع عبد الله، رجع وارث محمدي كامل. المسافة دي بس للتكميل، المسافة دي كده للتكميل حتى يستطيع بعد أن وصل إلى مرتبة الكمال، فوق مرتبة الكمال اللي هو السيرين الثاني والثالث. طيب، وقد يحبس، هيبقى كامل في نفسه ولا يعطى مرتبة التكميل لغيره، هذه التكميل ده بقى إرشاد الخلق بقى ده. فممكن يكون وارث محمدي كده وكامل في نفسه، حصل معنى الكامل. كامل يعني ايه؟ يعني كامل في عبوديته لله، الكامل يعني إيه؟ يعني كامل في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ترى عليه في ظاهره ولا باطنه مخالفة ولا قيد أنملة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه معنى الكمال عنده. قد يحبس في مرتبة الكمال ويقف، وقد يعطيه الله سبحانه وتعالى مرتبة التكميل فينزل بقى للمرتبة الأخيرة اللي حق بخلق وخلق بحق، ويعطى مرتبة التكميل والإرشاد. طيب السير بالأسماء والصفات ده بيعملوه إزاي؟ السير بالأسماء والصفات هو بإحصاء الأسماء الحسنى وصفات الله سبحانه وتعالى معنى، أنك تبقى عارف معنى الاسم، وتخلقا وتعلقا وتحققا. التخلق سير نفسي، والتعلق سير قلبي، والتحقق سير روحي. روحك تتحقق بالاسم بحقيقته، يبقى المعنى عقلي، انك تفهم المعنى تضبط معنى الاسم او معنى الصفه اللي انت هتسير فيها. والتخلق نفسي، لان الخلق هيئه نفسيه راسخه يتاتى منها الفعل بسهوله ويسر دون تفكر وروية. مش ده تعرفه من الخلق؟ يبقى إذن التخلق نفسي معنى إيه؟ إنك أنت هتسير بالاسم مثلا الرحمن، يبقى بتحاول تتخلق بالاسم الرحمن بصفة الرحمة وتنطبع نفسك به، أدي التخلق أهو. طيب التعلق قلبي، إنك يتعلق، أن يتعلق قلبك بالصفة الإلهية صفة الرحمة. والتحقق روح، إنه تتحقق بهذه الصفة وتصير حقيقتك الباطنة منصبغة بصفة الرحمة الإلهية. أدي معنى السير بالأسماء والصفات. من السير في الأسماء وفي الصفات يقع التجلي، ويقع شهود تجليات الأسماء الحسنى على سبيل التفصيل اسما اسما. ومما يفتح باب السير بالأسماء تأمل معانيها والسعي إلى التخلق بها والتعلق بها. طيب تعالوا نروح بقى لطريق الصحبة عند القوم. طريق الصحبة عند القوم أن يصحب المريد شيخا وارثا محمديا كاملا في نفسه، بالمعنى السابق اللي احنا ذكرناه، أن يكون قد كمل اتباعه واتسائه بالنبي صلى الله عليه وسلم، كمل اتباعه وائتساؤه واقتداؤه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكملت عبوديته وعبديته لربه. والصحبة ثابتة في القرآن الكريم، ثاني اثنين إذهما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ومما يستدل به الصوفية على وجوب صحبة الشيخ المرشد على الوجه المخصوص المقرر عندهم قوله تعالى فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، فمفهومه وأقبل على من تولى ذكرنا اللي هو بقى الشيخ الكامل المكمل. ففيه دليل على أن الإقبال بالصحبة على من أقبله على ذكره تعالى، والإعراض عمن أعرض عن ذكره. فلا تصحبن إلا مقبلا عليه، كما قال تعالى واتبع سبيل من أناب إليه. ومن الأدلة على صحبة أهل الولاية والصلاح قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالكون في معية الصادقين مأمور بها شرعا. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: متى ألقى أحبابي؟ فقال أصحابه: بأبينا أنت وأمي يا رسول الله، أولسنا أحبابك؟ فقال: أنتم أصحابي، أحبابي قوم لم يروني وآمنوا بي، وأنا إليهم بالأشواق لأكثر، يشتاقون إلى النبي فيشتاق النبي إليهم أكثر من اشتياقنا إليه صلى الله عليه وسلم. والحديث أخرجه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الأوسط بروايات متقاربة. هذه هي إيه؟ الصحبة، أدلة الصحبة. والصحبة عندهم نوعان: صحبة حسية، اللي هي الصحبة المعروفة كما وقع للصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الصحبة اللي هي الصحبة المعنوية لمن يتمكن من الصحبة الحسية، كما في حديث إن بالمدينة لأقوام، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدثهم في غزاة، وفي المدينة أقوام قد تخلفوا لعز، إن بالمدينة لأقوام ما قطعتم واديا إلا كانوا معكم شركوكم في الأجر منعهم العز. فأثبت إن هو من كان مع القوم بنيته وبقلبه كان معهم في منزلتهم وفي ثوابهم. فهذا حديث أصل في إثبات المعية المعنوية، في إثبات الصحبة المعنوية. طيب الصحبة المعنوية دي نعملها ازاي؟ بأن يرابط الإنسان بقلبه على شيخه الذي يربيه، ويكون قلبه دائما مع شيخه كأنه في حضرته بصفة مستمرة. وكذلك يرابط بقلبه على سند السلسلة حتى يكون في معيتهم الدائمة. وربما قسموا الصحبة على تقسيم آخر، فيقولوا صحبة الصحبة الفاتت دي باعتبار الحس والمعنى، صحبة حسية وصحبة معنوية. ربما قسموها أيضا باعتبار من تصحب، فصحبة من فوقك وهي في الحقيقة خدمة، وصحبة من دونك وهي في الحقيقة أخوة، وصحبة من دونك بالفتوة، وصحبة من هم مثلك بالأخوة. يبقى صحبة من هو فوقك بالخدمة، وصحبة من هو دونك بالفتوة والشفقة، وصحبة الكفء والنظير لك بالأخوة وبالفتوة أيضا. وختاما، فإن المقصود من الصحبة إنما هو الوصول إلى الله ودوام الحضور معه وعدم الغفل عنه، وهو ما يطلق عليه القوم الصحبة مع الله، وهي مقصودهم أصالة، فيجعلون صحبة أهل الله مفتاحا ووسيلة إلى هذا المقصود بصحبة الله سبحانه وتعالى. الطريق الأخيرة، الطريق الثاني عشر من الطرق الاثناشر اللي عرضناها في هذا المبحث، طريق الخدمة، وهو من طرق السلوك عند الصوف، عند الصوفية، وهو من طرق السلوك عند الصوفية بخدمة الخلق، وبها تخضع النفس وتتمرن على التواضع وتتخلص من كبرها وغرورها. وده من طرق الوصول المهمة، لأنه من الآفات العظيمة بل من أعظم الآفات في النفس التي يصعب التخلص منها ويحتاج إلى مجاهدة ومكابدة شديدة، آفات الكبر والغرور والتعالي. ولا أعون على التخلص من هذه الآفات مثل خدمة الخلق. ولهذا يقول الشيخ أحمد بن خضغوية المتوفى سنة 40 بعد 200: من خدم الفقراء أكرم بثلاثة أشياء: التواضع وحسن الأدب وسخاوة النفس. ويقول الحكيم الترمذي رحمه الله المتوفى في حدود سنة 320 من الهجرة: من شرائط الخدام التواضع والاستسلام. ويقول الشيخ إبراهيم القصار: حسبك من الدنيا صحبة فقير وخدمة ولي. ويمكن اعتبار الخدمة هي قاعدة المذهب الصوفي الملاماتي اللي احنا بيسموه مذهب أصحاب القصار أو مذهب الحمدونية، اللي هو سيدي حمدون القصار الذي هو رأسه المذهب الملاماتي. فقاعدة مذهبه هي إظهار الملامة بعدم وجود أي وسوم في الظهر وخدمة الخلق خاصة الدرويش. وأيضا نجد باب الخدمة موجود عند سيدي أحمد الرفاعي في طريقه، فإنه كان يخرج بأصحابه يعلمهم خدمة الخلق، فيقفون في السوق يعينون الخلق ويساعدونهم ويخدمونهم ليغتاضوا بذلك على نفوسهم. نسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذا المبحث الخامس أن يفتح لنا طرائق الوصول إليه، وأن ييسر لنا مجاهدة أنفسنا في سبيل التخلص من أوصافها المذمومة، التخلي عنها والتحلي بالأوصاف المحمودة التي حمدها الله سبحانه وتعالى والتي أتت بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.